بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الأعلى ليس لها اسم غير مشهور، وإنما أسماؤها كلها مشهورة، يقال لها سورة الأعلى، ويقال لها سورة سبح اسم ربك الأعلى. وآياتها 19 آية بلا خلاف، وهي كذلك مكية بلا خلاف. فهذه 3 فوائد في مطلع هذا الدرس: اسمها سورة الأعلى، وسورة سبح اسم ربك الأعلى، وآياتها 19 آية بلا خلاف، وهي مكية باتفاقهم بإجماعهم. والدليل على أنها مكية حديث البراء ابن عازب الأنصاري رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصعب بن عمير وابن أمي مكتوم، ثم قدم عمر في 20 من المهاجرين، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حفظت سبح اسم ربك الأعلى وسور مثلها. فلم يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حفظت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. ما هو الشاهد؟ أن البراء حفظ من المهاجرين، والمكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمعناه أن الذي حفظه مما نزل بمكة، وسورة سبح اسم ربك الأعلى فضائلها متعددة، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ بها في مواطن متعددة، فكان يقرأ بها في الجمعة يوم الجمعة، يقرأ بعد خطبة الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، ويقرأ كذلك في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، ويقرأ في الوتر، أو نعم كان يرشد إلى أن تقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى من ركعات الوتر 3 الأخيرة. وهكذا أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا عند أن أطال في صلاة العشاء، قال له: هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وأشباههن من السور أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ فهي سورة محبوبة للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يردد قراءتها في مواطن كثيرة. وأما القراءات في هذه السورة فالقراءات فيها ليس فيها قراءة مما يؤثر اختلافه في المعنى، إلا قول الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا، قرأ أبو عمرو: بل يؤثرون الحياة الدنيا، وسيأتي التنبيه عليه في موضعه إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى. يقول الله عز وجل في هذه السورة: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم فعل، سبح فعل أمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسبح أي قل سبحان الله، سبح قل سبحان الله. وفي حديث عقبة بن عامر الجهني عند أبي داود وغيره أنه لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال الله عز وقال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. الحديث يحتج به العلامة الألباني رحمه الله أنه يقال سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع، حديث عقبة ابن عامر عند أبي داود وغيره. هذا الحديث يدل على المراد من هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى، لأنهم اختلفوا في معناها إلى خمسة أقوال ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير. أحد هذه الأقوال وهو قول الجمهور وهو الذي دل عليه الحديث المتقدم هو أن معنى سبح اسم ربك الأعلى أي قل سبحان ربي الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى أي قل سبحان ربي الأعلى. ولهذا لما نزلت قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم أي قولوا سبحان ربي الأعلى. وقوله سبح اسم ربك الأعلى التنزيه لله عز وجل، وهذا في لغة العرب. سبح اسم ربك أي سبح ربك ونزه ربك، سبح ربك ونزهه. إذن سبح اسم ربك الأعلى سبح، قلنا ذكر ابن الجوزي خمسة أقوال منها قول الجمهور وهو هذا قل سبحان ربي الأعلى، والثاني أن معناها عظم اسم ربك، والثالث معناها صلي بأمر ربك، وهذان مرويان عن ابن عباس، والرابع نزه ربك عن السوء، هذا قاله الزجاج، والخامس نزه اسم ربك ونزه ذكرك إياه بمعنى لا تذكره على لسانك إلا وأنت معظم له خاضع خاشع. هذه خمسة أقوال وهي متداخلة في معناها متلازمة في مدلولها. فالمعنى سبح اسم ربك الأعلى قول الجمهور الذين قالوا معناه قل سبحان ربي الأعلى هو يدل على قول من قال عظم ربك نزه ربك عن السوء، لأن التسبيح هو التنزيه، التسبيح في لغة العرب التنزيه والمباعدة، التنزيه والمباعدة. سبحان معناه سبحان الله معناه تنزيها لله عز وجل وتبعيدا له عن السوء، فإن الله عز وجل مسبح منزه قدوس سلام سبحانه وتعالى. وقوله اسم هذا معناه سبح ربك، ولفظة اسم هنا هذه قال الفراء إنها زائدة صلة صلة. وهذا ذكره أيضا ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في المجلد الأول أن معنى سبح اسم ربك الأعلى أي سبح ربك سبح ربك، ونقل نحو من هذا عن ابن تيمية رحمه الله. واستدلوا بقول لبيد ابن ربيعة إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. هذه أبيات للبيد خاطب بها ابنتيه، يقول فيها: تمنى ابنتايا أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ فقوما فقولا بالذي قد علمتما، ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر، وقولا هو المرء الذي لا خليله أضاع، ولا خان الصديق ولا غدر، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. الشاهد في قوله ثم اسم السلام عليكما، اسم هذه زائدة لأنه أراد ثم السلام عليكما، السلام عليكما ولفظة اسم زائدة تزاد في لغة العرب. وقول العرب سبح ربك وسبح اسم ربك بمعنى يريدون تسبيح الرب سبحانه وتعالى. وقوله سبح اسم ربك، سبح اسم، سبحي هذه الكسرة لالتقاء الساكنين، أصلها سبح آخرها حاء ساكنة، والسين في اسم ساكنة، فالتقى ساكنان فكسرت الحاء، سبحي سبح اسم ربك، سبح اسم ربك. وكثير من ممن يقرأ لا يخلص كسرة الحاء، لا يخلص كسرة الحاء فيقول سبح اسم ربك أو سبح اسم ربك، لا يخلص كسرة الحاء، سبح اسم ربك. هذا أمر. أمر آخر أيضا أن قوله الأعلى في هذه الآية، الأعلى الأعلى من أسماء الله عز وجل، وفيه إثبات العلو لله عز وجل، والعلو ثلاثة أقسام، العلو ثلاثة أقسام: علو في القهر وأنه قاهر لعباده وأنه الواحد القهار، علو القهر، عالي بمعنى قاهر، عالي علو قهر، يقهر عباده، لا أحد من عباده إلا وناصيته بيد الله عز وجل وأمره لله عز وجل وإلى الله تصير الأمور، هذا علو القهر. الثاني علو القدر والصفات، ومعناه أن صفاته، أن صفاته عالية، وأن شأنه عظيم، وأن قدره كبير، وهذان النوعان لا خلاف فيهما بين الفرق المخالفة لأهل السنة وبين أهل السنة، لا خلاف في إثبات هذين النوعين، إنما الخلاف في النوع الثالث وهو علو الذات، علو الذات وهو النوع الثالث المستفاد من قوله سبح اسم ربك الأعلى، يستفاد منه علو الذات، وأن الله عز وجل عال على خلقه بذاته، علو ذات، عال على خلقه علو ذات. هذا النوع هو الذي خالف فيه أهل الأهواء الذين لا يثبتون علو الله عز وجل على خلقه من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كل هؤلاء إذا سألتهم وقلت لهم إن الله في السماء ينكرون ويردون حديث الجارية ويردون أحاديث وأدلة تدل على علو الله عز وجل على خلقه، وهؤلاء هم الذين دخلت عليهم شبهة الفلاسفة الذين عاثوا في عقائد المسلمين الفساد. فإذا في هذه الآية إثبات علو الله عز وجل على خلقه، وأدلة علو الله عز وجل على خلقه أكثر من 1000 دليل، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية وفي غير مصدر، ذكر أن أدلة علو الله عز وجل، ونقلها صاحب ابن أبي العز في شرح الطحاوية، أن أدلة علو الله عز وجل على خلقه أكثر من مئة من 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 ألف دليل تدل على ذلك. وهيهات لأهل الأهواء أن يردوا هذه الأدلة كلها. ومن الأدلة على ذلك أأمنتم من في السماء، ومن الأدلة على ذلك إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومن الأدلة على ذلك إنا أنزلناه في ليلة القدر وهكذا نزل به الروح الأمين، وأدلة كثيرة تدل على علو الله عز وجل. ومن أدلة السنة حديث الإسراء والمعراج، أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى الله عز وجل إلى السماوات، وهذا دليل على أن الله عز وجل في السماء. فالله عز وجل قال وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، والله مستوى على عرشه، والعرش سقف الجنة. على كل حال أدلة هذا في موضعها. وقوله سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى هذا أفعل تفضيل، فليس شيء أعلى من الله عز وجل، بل هو الأعلى، والله عز وجل هو الأكبر، والله عز وجل هو الأكرم. كل هذا في معنى أنه لا شيء كفوا، لا شيء كفوا لله عز وجل، ولم يكن له كفوا أحد. الذي خلق فسوى، سبح اسم ربك الأعلى. وذكروا نكتة في كون هذا الاسم سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى يقال في السجود، وبين قوله سبحان ربي العظيم يقال في الركوع. قول النبي عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. قالوا لأن الساجد واضع لجبهته على الأرض، فينزه الله عز وجل ويستحضر أن الله عز وجل أعلى، وهذا فيه رد على المبتدعة الذين جعلوا الله عز وجل أو قالوا إن الله في كل مكان، فإنهم لم ينزهوا الله عز وجل حق تنزيهه، وإنما عطلوا أدلة الكتاب والسنة. قوله الذي خلق فسوى، خلق حذف المفعول للتعميم، فلا شيء إلا، لا شيء من المخلوقات إلا والله خالقه، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. أين المفعول الذي خلق الخلق، الذي خلق الكائنات، الذي خلق الموجودات؟ حذف المفعول للتعميم، لقصد التعميم، أي خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، ليس شيئا من المخلوقات إلا والله خالقه. الذي خلق فسوى، سوى معناه عدل، عدل خلقه، سواه وعدل خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالله عز وجل يخلق ويجعل، وخلق الله عز وجل في أتم خلق وفي أحسن خلق. تأمل إلى خلق الإنسان، تأمل إلى خلق النباتات، تأمل إلى خلق الحيوانات، تأمل إلى حكمة الله عز وجل، وتأمل إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى في الأرض من سماوات وجبال وأرض وأنهار وكل شيء، تجد أن الله عز وجل سوى خلقه، وأنه خلق الأشياء على ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة في ذلك كله. ومن أراد أن يتأمل في مثل هذه المعاني فليقرأ مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه أتى في هذا الشأن بالعجب العجاب الذي لا تجده في كتاب. قال الذي خلق فسوى، أي فعدل خلقه، عدل الخلق، كما قال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي القراءة الأخرى فعدلك، وتقدم معنا في سورة الانفطار. وقوله والذي قدر فهدى، والذي قدر فيها قراءتان، قدر وقدر، والذي قدر من التقدير، وقدر من القدر، والذي قدر ها هذه قراءة الكسائي والذي قدر قراءة الجمهور. وقول الله عز وجل والذي قدر فهدى، ما معنى قدر وما معنى هدى؟ ذكر ابن الجوزي رحمه الله 7 أقوال في معنى هذه الآية. ذكر قول مجاهد قدر فهدى أي قدر الشقاوة والسعادة، وهدى للرشد والضلالة. قدر فهدى، قدر الشقاوة والسعادة، وهدى للرشد والضلالة. وهذا قول مجاهد، وهو الذي ذكره ابن كثير في تفسيره. قدر أي قدر الشقاوة والسعادة، وهدى للرشد والضلالة. فيكون معنى هذه الآية كقول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والقول الثاني جعل لكل دابة ما يصلحها، قدر فهدى، قدر بمعنى جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها إليه، وهذا أيضا معنى جميل، وهو متناسق متناسب مع الآيات. جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها إليه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذا أيضا ملموس مرئي مشاهد في العالم، فإنك تجد المخلوق من رضيع أو من بهائم الأنعام أو ما أشبه ذلك يهديه الله عز وجل لما يصلحه، يهديه الله عز وجل لما يصلحه. يخرج الجنين من بطن أمه لا يعرف شيئا، فيهديه الله عز وجل لأن يلتقم ثدي أمه، يلتقم ثدي أمه ويمتص اللبن. من الذي هداه؟ الله عز وجل. وهكذا الحيوانات يهديها الله عز وجل لما يصلحها، يقدر خلقها وما تحتاجه ويهديها إليه. والطير يهديها الله عز وجل للبحث عن رزقها فتغدو خماصا وتعود بطانا، في أشياء كثيرة يطول وصفها. فإذا معنى قدر فهدى جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها إليه. ثم أيضا من ذلك أن الله عز وجل هدى الزوجين الذكر والأنثى، هدى أحدهما إلى الآخر وإلى ما يصلحه ويناسبه من صاحبه. هذا القول الثاني. والقول الثالث معناه قدر مدة الجنين في الرحم ثم هداه للخروج. قدر أي قدر مدة الجنين في رحم أمه ثم هداه للخروج، هذا قول السدي. وهذا وإن كان صحيحا لكن معنى الآية أعم منه. والرابع أنه قدرهم ذكرانا وإناثا، أي خلقهم ذكرانا وإناثا وهدى الذكر لإتيان الأنثى، هذا قاله مقاتل، وهذا يدخل في القول الثاني فإنه فرع منه وجزء منه. والخامس أن المعنى قدر فهدى وأضل، يعني حذفت لفظة وأضل للسياق لأن الكلام يدل عليه. السادس قدر الأرزاق وهدى الخلق إلى طلبها، وهذا يدخل في الثاني. السابع قدر الذنوب وهدى إلى التوبة، وهذا فيه بعد عن سياق الأدل الآية. فأرفع ما في هذه الأقوال هو القول بأن المعنى جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها إليه، هذا من أرفع الأقوال. وكذلك قول مجاهد قدر الشقاوة والسعادة وهدى للرشد والضلالة الذي صدر به ابن كثير، هذان قولان يندرج تحتهما الأقوال الأخرى. وفي الحديث إن الله عز وجل كتب مقادير الخلق قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، وهذا من تقدير الله من التقدير العام. وقوله سبحانه وتعالى والذي أخرج المرعى، المرعى أي المكان الذي ترعاه المواشي والأنعام، المرعى المكان الذي ترعاه المواشي والأنعام ونحو ذلك. ومعنى أخرج أنبت. وقوله فجعله غثاء أحوى، جعله أي هذا المرعى جعله غثاء أي هشيما جافا. غثاء، غثاء السيل معروف، والسيل يجمع الغثاء، وإذا ذهب الماء بقي الغثاء، وهذا الغثاء الذي يكون بعد ذهاب الماء يكون هشيما يابسا أصفر أو مسود أو نحو ذلك. فهذا الهشيم الجاف الله عز وجل جعل المرعى بعد خضرته ونضرته جعله إلى الهشيم الجاف. وقوله أحوى، أحوى أي مسود من القدم، مسود من القدم لكونه قديما. وهذا يعرفه أصحاب الزراعة، الزرع إذا حصد وقطع قصبه أين يذهبون به؟ ماذا يفعلون فيه؟ يرصفونه أولا، يلمونه عقدا عقدا، ثم يرصفونها في أبراج كبيرة هكذا أو في أماكن بطريقة خاصة حتى يعني هكذا مثلثة، حتى إذا جاء المطر يذهب هنا وهناك. هذه القصب وهذه هذا الذي صار هشيما إذا بقي أياما وطال قدمه تأخذ القصب منه، فإذا هو قد اسود من قدمه، قد اسود من قدمه. فالله عز وجل أخرج المرعى، المرعى أخضر، أخرج المرعى نضرا، فجعله بعد ذلك غثاء أحوى. وهذا فيه تنبيه إلى أن هذه الحياة لا تدوم، لا تدوم، وأن هذه الحياة الدنيا أن مصيرها إلى الزوال. وقد ضرب الله عز وجل مثل الحياة الدنيا بمثل هذه الزروع وبمثل هذه الخضرة التي لا تبقى بل تذهب. إذن هذا معنى أحوى، معنى أحوى أي قد اسود من القدم. هذا قول. قول آخر ضعيف في معنى أحوى أن معنى أحوى معناه اسود من شدة الخضرة، اسود من شدة الخضرة، من شدة خضرته ونضرته، كما قال الله عز وجل مدهامتان، مدهامتان أي مائلتان إلى السواد من شدة الخضرة. الحدائق والغابات الخضراء من شدة خضرتها تميل إلى ماذا؟ إلى شيء من السواد، هذا مدهامتان. وأحوى كذلك معناه مائل إلى السواد من شدة خضرته. إذن كيف يكون التركيب؟ كيف أخرج المرعى فجعله غثاء أي هشيما يابسا أحوى؟ قالوا هذا على التقديم والتأخير، هذا قول الفراء على التقديم والتأخير. كيف ذلك؟ يعني يكون المعنى الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، فتكون أحوى صفة أو حال مؤخرة وموضعها التقديم، ويكون المعنى الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء. فإذا تكون أحوى صفة للمرعى، أخرج المرعى خضرا نضرا ثم بعد ذلك جعله غثاء على التقديم والتأخير. هذا القول أو الوجه أجازه الفراء، لكن ابن جرير رحمه الله رد هذا القول وقال إنه مخالف لأقوال أهل التأويل أي المفسرين. فإذا القول الأول هو الصواب، أن المعنى الذي أخرج والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أي هشيما جافا، أحوى أي مسودا من طول من قدمه مسودا من القدم إلى هنا. جاء وقت الإخوة, نكتفي بهذا, وغدا إن شاء الله تعالى نكمل ما يتعلق ببقية السورة. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.